أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لعل الجميع لاحظ أن الساحة في الأسابيع الماضية انشغلت بقضية تمس مجتمعنا مباشرة، وهي قضية هجرة بعض الفتيات إلى الخارج وإعلانهن الإلحاد. شفت أن هناك بعض الحالات من مجتمعنا، سواء صار إعلان عام أو سمعنا بهذا، لكن إلى الآن القضية لا زالت خلف الكواليس، وهذه المسألة فعلا تستدعي أن نقف عندها وقفة جادة. ما الذي يدفع شابة في مقتبل العمر أن تترك أهلها، تترك بلدها، والأهم من كل هذا أن تترك دينها وتذهب إلى بلاد أخرى، أو بتعبير أدق إلى المستقبل المجهول؟ طبعا نحتاج أن نبحث في بواعث هذا الأمر وأسبابه، خصوصا أن القضية واضح أن هناك وتيرة تصاعدية، يعني بدأت بحالة والله العالم إلى أين ستصل. الوقوف على أسبابها هو أول طريق لعلاج هذه القضية. نحن أول تساؤل يحتاج أن نطرحه، سواء في مثل هذه الحالات أو الحالات السابقة، هذه عملية التمرد التي حصلت عن ماذا تحديدا؟ كيف؟ الآن مثلا لما نأتي إلى كثير من الحالات السابقة اللي بعضها أنا وقفت عليها، بعض الشباب سواء كانوا مراهقين أو كبار في السن وألحدوا، لما تمسك الشاب تسأله شنو يعني إلحاد؟ يقول أنا أنكر وجود الله عز وجل، الإله الذي تعتقدون به هذا غير موجود. زين، صف لي هذا الإله، أعطيني مواصفات هذا الإله الذي أنت كفرت به، تشوف أنه سيصف لك إلها آخر، إله موجود في ذهنه، صورة للإله مرتسمة في الذهن نسجتها الظروف التي عاشها، تختلف اختلافا كليا عن الإله الحقيقي الذي نعتقد به. لذلك البعض يقول إيه أنا بعد ملحد كافر، ليش؟ هذا الإله الذي أنت كفرت به أنا أيضا كافر به، ما أعتقد فيه. صفات الإله الذي أنا أعتقد به يختلف عن هذا الإله. خلنا نجيب مثال. لما تسأل مثلا شابات هؤلاء البنات، أنتم كفرتم بالدين صحيح؟ إيه. كفرتم بالإله صحيح؟ يقول لك إيه. زين ليش؟ شنو السبب؟ تقول أنا مثلا كنت في بيت الأسرة بين والدي، والوالد مارس سلطاته الأبوية عليه، الوالد أو الوالدة الوالدين، بحيث لم يترك لي أي مجال في حياتي. يعني مثلا لما نأتي إلى الدراسة الوالدين هم اللي اختار. زين أنا أريد أن أختار، يقول لك لا، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين طاعة الوالدين. زين بعد الدراسة العمل، لا، إما تمنع من العمل أو إحنا نختار العمل. الزواج مو من حق البنت تختار، نحن نختار. زين أنا أريد أن أختار طاعة الوالدين. فتشوف البنت أنها مسلوبة الإرادة ومسلوبة الاختيار تحت عنوان ماذا؟ الدين، لأن طاعة الوالدين هذا عنوان ديني. زين القضية قد تتجاوز هذا الأمر. كيف؟ إذا الأب استعمل سلطته الأبوية بطريقة أخرى، استعمل العنف مثلا، يمسك البنت التي قد تكون أخطأت وقد تكون لم تخطئ، لكن الجميع معرض للخطأ، وما يقصر في الضرب في التكسير. يعني كثير من الآباء شفنا اعتدوا على بناتهم ودخلوا للمستشفى، تقول له حرام عليك هذا الشيء، يقول لا، الله يقول، الشارع يقول، واجلدوهم لعشان ايش سويت غير جلدتها بالعقال. فتشوف هذه البنت انها ضربت واعتدي عليها وعنفت باسم ماذا؟ ايضا باسم الدين. زين فيما بعد تنتقل الى بيت الزوجيه نفس الشيء، ستجد ان هذا البيت بيت الزوجيه ايضا الزوج يستخدم سلطاته، يريد يمنعها من شيء في الخارج، لا أنا أمنعك من الخروج من البيت. ليش؟ حقي كزوج بعد، كزوج لا يجوز لك الخروج إلا بإذني، وأنا أمنعك من الخروج. زين صلة رحم، زيارة والدين، عيادة مريض، لا، فضلا على أن يكون مثلا عمل أو ما شابه. بل الزوج لا، قد بعد تتجاوز القضية إلى الضرب. ليش تضربها؟ الله يقول واضربوهن. فتشوف المرأة، تشوف هذا الواقع الذي تعيش فيه هو جحيم، وهذا الجحيم منشأه ماذا؟ الدين. الأب عندما عنفها وضربها باسم الدين، والزوج عندما عنفها وضربها باسم الدين، لما حرمت من حقوق طبيعية في الحياة مثل العمل، مثل الدراسة، مثل أشياء كثيرة تمنع منها المرأة باسم الدين. فلذلك هي لن تقول أن الأسرة ظلمتني أو الزوج أو الأب أو المجتمع، لا، ستقول الدين هو الذي ظلمني، هو الذي اضطهدني، هو الذي جعلني أعيش في هذا الجحيم. ايش بيصير؟ فسيكون حقدها على الدين وعلى الإله. وهنا تبدأ القضية. المشكلة وين؟ لما الواقع الذي نعيشه نلبسه بثوب الدين، تصير أهواءنا الشخصية نخليها دين، بعض العادات، بعض التقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان نجعلها دينا يتدين به. طبيعي جدا أنها هذه البنت ستتمرد على الدين لأنها اضطهدت باسم الدين. في حقيقة الأمر ترى حالة التمرد هي مو على الدين، على الواقع، لكن المشكلة وين؟ أن هذا الواقع غلف بالدين.
ومن هنا يتبين الحل.
إذا عرفنا أن هذه المشكلة الحل يصير واضح، شنو الحل؟
صير عملية توعية
في جانب الأحكام الشرعية،
صير حملة توعية نوضح أن هذه الأمور ترى ليست بدين، ترى مو دين هذا الأب الذي يعنف أبناءه، هذا مو دين.
شرعان بمجرد أن يسبب الضرب احمرار
هذا عليه إثم وعليه مأثوم وعليه دية، فضلا على الإسوداد، فضلا على خروج الدم. ثم نفس عملية الضرب لها إطارها الخاص ولها أحكامها الشرعية، ليست أمرا على مصراعيه، مفتوح على مصراعيه، لا. الشارع قسم، عندنا ضرب للتأديب، عندنا ضرب للتشفي، هذا الضرب للتشفي محرم، الضرب للتأديب له ضوابطه الخاصة.
القضية ليست عبودية. البعض ترى يتوهم أن الأبناء أو أن الزوجة عبيد عنده، هو حتى العبيد لهم أحكام لا يعاملون بهذه القضية. البعض ينظر لها على أنها سلطة مطلقة وباسم الدين. فعلا نحتاج أن نقوم بعملية فصل بين الدين الأحكام الشرعية
وبين العادات والتقاليد والسلوكيات التي عنونت بأنها دين. خلنا نفصل بين هذه الأمور،
بحيث إذا الواحد اضطهد يكون واضح عنده هل اضطهد بالدين أو بشيء آخر. أما لما كل شيء نضعه في سلة واحدة ونخليه دين، النتيجة هذه، النتيجة سيخرج علينا من يترك الدين وينسلخ من الدين بسبب هذه السلوكيات التي نحن أساسا أسميناها دين وما أنزل الله بها من سلطان. نحتاج وعي في هذه المسألة، ولعل أفضل منبه على هذه القضية الأحاديث الواردة في عقوق الوالدين. مو عقوق الوالدين بمعنى أن الأبناء يعقون الآباء، مو عندنا عقوق من الطرفين، دائما تركيزنا على عقوق الأبناء للآباء، وهذا عادة الخطاب يصير. أيضا ترى النصوص أشارت لقضية أخرى وهي عقوق الآباء للأبناء، وجعلت أن عقوق الآباء للأبناء سبب في ماذا؟ في عقوق الأبناء للآباء. وهذه الحالات التي نمر بها هي في الواقع من هذا النوع، أنه حصل عقوق من الآباء فنتج عليه عقوق من الأبناء، لكن عقوق مو فقط للوالدين، القضية تحولت إلى عقوق لأصل الدين. لذلك الأب أو الزوج أو رب الأسرة مطلقا فعلا قبل أن ينظر لنفسه أنه صاحب سلطة لا بد أن ينظر في الأحكام الشرعية المتعلقة بحقوقه و بواجباته. وإلا ترى كثير، وأنا أعني ما أقول، كثير من الآباء وكثير من الأزواج ترى هم يمارسون ظلما ما بعده ظلم، يعني لو سلطوا على الغير لكانوا فراعنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدي أبناءنا ويصلحهم، ويوفقنا لأن نكون على نهج محمد وآل محمد، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأن نحشر معهم، مع محمد وآل محمد.